في الكتاب الاول بعد
خلاص كده هات كتاب تاني درس تاني.
حاضر الكافية الشافية.
يلا هات النونية. ماشي يلا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في المطالبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. قال رحمه الله تعالى: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريقا ذي برهان، فيقول ما يفضي إلى التجسيم أو فيقول ما يفضي إلى التجسيم أو نحن قرأنا دي مرة فاتت.
ما أدري والله، الناس دي أصلا عايزين يموتونا والله. والله عايزين يموتونا الناس دي. الناس دي يعني المشرفين هدي دلالة إن هم حتى لا يجلسون منتبهين في الدروس. معنى كده أنا ما يجلسون منتبهين هموت ما يفعلونها بعد. بسرعة شوف الأبيات التي تشرح. احنا قلنا بأن ابن القيم جعل المعركة الموجودة بهؤلاء أهل البدعة والضلالة عندما قالوا لابد من الاتحاد، لابد أن يتحدوا على أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين يثبتون العلو ويثبتون الكلام لله والضحك والمجيء والإتيان، قالوا يجسمون ونحن معا ننكر ذلك، فلابد أن نتحد عليهم. فهنا الملازمة أو الالتزام. ابن القيم يقول لهم هات الأبيات اللي جابوها وخلاص. ظلمة.
يقول
هذا يزعجني والله يزعجني.
يقول فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. قال: فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان، فيقول ما يفضي إلى التجسيم أولناه من خبر ومن قرآن، كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يداني، إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المناني. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحثاني.
نعم هنا إلى الإلزام.
نعم.
فنقول أنت الآن أولت، لما أولت؟ ما أولته وما أثبته. قال: أولنا ذلك لأنه يفضي إلى التجسيم. إذا قلنا يتكلم، إذا قلنا يتحرك، يجي ينزل يهبط يعلو على الاستواء، إذا قلنا بذلك فقد وصفناه بالجسمية.
نعم.
فهذا تجسيم، لذلك فررنا من ذلك إلى التنزيه. فللجهمية أحسن كانت أحسن الله. فالجهمية هنا لما قالت ذلك ألزمت الأشاعرة، الأذاعرة هؤلاء ألزمت الأشاعرة بذلك، فقالت لهم: إذن ما أثبتتموه يلزمكم التجسيم، فما فرقتم بين ما أثبتتم وما أولتم؟ فما أولتم هذا هوى. في هذا الباب قلتم نفر من التجسيم، قلنا أثبتتم سمعا بصرا قدرة إرادة، فهذه الصفات التي أثبتتموها أيضا توهم التجسيم. فما الفرق بينهما؟ فكان إلزاما قويا، فما استطاعوا لذلك السبيل. الجهمية هم الذين ألزموهم بذلك. يعني الأشاعرة من ضلالهم المبين أنهم بانحرافاتهم في التأويلات، الجهمية كانت لهم اليد الطول عليه، فقالوا: الآن أنتم أولتم وأثبتتم، إما أن تؤولوا على الدوام وإما أن تثبتوا على الدوام. فأولتم قالوا ما أثبتناه، فإن العقل يحيل التجسيم، فإن العقل يحيل التجسيم في هذا الباب. قلنا إذن والعقل أيضا يحيل بالمجيء والضحك والاستواء التجسيم. ما الفارق بينهما في هذا الباب؟ عقولكم عقول من في هذا الباب؟ لما قالوا العقل قال يقول بأن هذه ثبتت الله على ما يليق بجلال الله وعظمة الله ومكانته، نقول لهم ممتاز، قفوا عند هذا، نجر ذلك ونقول: والمجيء والضحك والهبوط والنزول على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمته. فصار الإلزام عليهم إلزاما قويا. ابن القيم صائقة في النونية عليه، والأشاعرة قوم بهت، قوم ما عندهم لا علم ولا فهم ولا حلم ولا حق ولا ديانة، ويكذبون على السنة والجماعة. ماشي الأبيات التي بعدها. وكما قلنا هذه معركة المعترك في هذا الباب ألزمهم في هذا، ولم يكن لهم الجواب، وما زال مسألة الاتحاد بينهم على أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يجسمون على ما يزعمون.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلانه. قال: فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي ترياني، هذه صفات عقول دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذلك صناها عن التأويل. فأعجب يا أخ التحقيق والعرفان،
يعني عليك أن تعجب في هذا الباب، على التفريق في هذا الباب ما صانه عن التأويل وما أباح له التأويل، فرقوا بلا مفرق. وهكذا أصحاب الهوى لا تجد لهم قاعدة تسير عليها، كما فعل عثمان الدارمي في إلزام هذا الخبيث بل بشر المريسي وابن الثلجي في هذه التأويلات. تأويلات ليس عليها ثمة دليل، ولكنها كما قلت تحكم العقل، يحكمون به على الله جل وعلا، يعني يلزمون الله جل وعلا يكونون هذه الصفات لك وصفات هذه لا تكون لك، أدخلوا عقولهم في الغيب. ومسألة الصفات مسألة توقفية غيبية، والغيب واجب عليك أن تعمل بقول الله تعالى يؤمنون
بالغيب
وتقول بقول الشافعية أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القوم كما قلت قوم بهت، لذلك يفرون فيما عند الإلزام كما قلت بالتأويل الذي لا قرينة له حاكمة على صرف اللفظ عن ظهره.
قال رحمه الله: كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقولة أم العقولة فيه هكذا كذا النقصان؟ إن قلتم تنفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلكوا من القرآن.
نعوذ بالله. إذن هو المسألة إلزام في هذا الباب، وأنا كما قلت قبل ذلك الأشعراء يكفرون بالقرآن، أشعراء كفرون بالقرآن من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنهم لا يثبتونه لله جل في علا كلامه، هذا تعبير عبر به جبريل، إذا لا قدسية له، إذا هذا ليس القرآن. لذلك حتى لو قالوا بأنهم تصدروا لتفسير القرآن، أي قرآن يفسرون؟ هذا ليس بكلام الله عندهم. ونعم في هذا الباب. والأمر الثاني كما قلنا ليس ملزما عندهم، الأمر والنهي والخبر والاستفهام كله واحد، فلذلك لم يكن هذا الكتاب كتاب هداية، فلم يعتمدوا عليه في إثبات صفات الله جل وعلا، بل قالوا كله متشابه، بل قال السنوسي المغربي الأشعري هذا الخبيث قال ظاهر القرآن كفر، الصاوي المالكي المصري قال ظاهر القرآن كفر، قال أصول الكفر ستة، السنوسي قال أصول الكفر ستة منها ظاهر القرآن، لفظ ظاهر القرآن. ولذلك البوطي عليهم لما استحق لما قبل أن يموت قال الإشكال عندنا في ظواهر القرآن تلزمنا بإلزامات، إلزامات كفرية عندهم. ليش؟ لأن فيها إثبات صفات الله جل في علاه. إذا ننتقل إلى قواطع الأدلة. قواطع الأدلة سمعنا. والله